بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام إسماعيل بن يحيى المزني رحمه الله تعالى: عصمنا الله وإياكم بالتقوى ووفقنا وإياكم لموافقة الهدى. أما بعد، فإنك أصلحك الله سألتني أن أوضح لك من السنة أمرا تصبر نفسك على التمسك به وتدرأ به عنك شبه الأقاويل وزخرف الأباطيل وزيغ محدثات الضالين. وقد شرحت لك منهاجا موضحا منيرا لم آل نفسي وإياك فيه نصحا، بدأت فيه بحمد الله للرشد والتسديد.
الإمام إسماعيل المزني رحمه الله من أنبل تلاميذ في الإمام الشافعي أبي عبد الله محمد بن إدريس الإمام المشهور. وكان المزني رحمه الله في العراق، وعلى طريقة أهل العراق في الخوض في المحدثات، فسمع بالشافعي أتى إلى المسجد فجاء. وهذه الحقيقة القصة فيها عبرة كبيرة جدا لطلبة العلم والشباب. جاء للشافعي وسأله سؤالا عن هذه المحدثات التي يخوض فيها الناس من أقاويل المعتزلة ونحوهم. قال الشافعي رحمه الله له: أين أنت؟ قال: في مسجد بغداد. قال: لا، أنت في طهران، موضع من المواضع في البحر تهلك فيه السفن. يقول: هذا الخوض منك، أنت مثل من يصل ذلك الموضع الذي تهلك فيه السفن، ما هذه المسائل المحدثة التي تخوض فيها؟ ثم قال له الشافعي، سأله سؤالا يتعلق بالوضوء فأخطأ المزني. فقال الشافعي: أخطأت. ثم فرعه على مسألة ثانية فأجاب المزني فأخطأ. قال: أخطأت. ثم ثالثة ثم رابعة ثم خامسة، في كلها يقول أخطأ. ثم قال الشافعي، وهذا موضع العبرة: شيء تحتاجه في اليوم 5 مرات تخطئ فيه ولا تعرف أحكامه وتخوض في هذه المسائل، هذا هو وجه العبرة. هذا أن الناس قد يخوضون في أمور ويشتغلون بأمور تضرهم ولا تنفعهم، ويتركون ما أوجب الله تعالى عليهم من العلم المتعين الواجب أن يعرفوه في وضوئهم وصلاتهم وصومهم وحجهم، وأعظم من ذلك وأجل أمور اعتقادهم، مثل هذه المسائل العظام التي الإنسان إذا خرج عن الوسط صار خارجية، أو نزل وصار مرجئية. إذا خرج عن القول الصواب في الصحابة بالغ فيهم وغلا فيهم، أو صار رافضية، وهكذا. فأثرت هذه الموعظة في المزني جدا، ولزم الشافعي رحمه الله الإمامين وأئمة المسلمين حتى صار ملخص كتبه رحمه الله، واختصر كتابه الأم وهو مختصر المزني، وهو موجود طبعا، كتاب الأم موجود. وبلغ من عناية الناس بمختصر المزني من حبهم لعلم الشافعي رحمه الله الجميع أن المرأة إذا خطبت يكون في مهرها نسخة من مختصر المزني الذي كان في السابق يسأل تلك الأسئلة التي لا خير فيها. وهذه فائدة الاتصال بأهل العلم، فرفع الله ذكر المزني لما اتصل بأهل العلم مثل هذا الإمام الجليل، وإلا فقد كان على طريقة العراقيين يخوض في مثل هذه المسائل التي لا خير فيها. وهذا من فوائد الاتصال بأهل العلم وأخذ العلم، لا سيما أهل العلم الكبار من ذوي التجربة والتقوى والعلم الراسخ. فصار المزني رحمه الله تعالى من أئمة السنة. وكان المزني يكره أسئلة الشباب لأنهم يأتون ويمتحنونه فيقولون لإمام كبير من أئمة السنة: ما تقول في القرآن؟ فكان لا يجيبهم رحمه الله ويأبى أن يجيبهم. فقيل له: يا أبا إبراهيم، الناس يسألونك في القرآن ولا تجيب، يعني هذه مسألة من مسائل خطيرة لا تكون أنت يعني من المعتزلة. قال: إني إذا أتاني هؤلاء الأحداث فسألوني لا أجيبهم. لأن يمتحنون الناس، يأتون العالم من علماء السنة فيقول: ما قولك؟ يعني مثل ما لو أتاك أحد فقال: ما تقول في الصحابة أنت؟ تقول: هذا سؤال يوجه لمثلي؟ مثلي لا يقال هذا الكلام، أنا لست رافضيا حتى توجه بهذا الكلام، ليس في محل التهمة حتى توجه لما أقول في الصحابة أو في أمهات المؤمنين، هذا سؤال غير محله. يقول: أنا رجل من أهل السنة على طريقة الإمام الشافعي رحمه الله، يأتيني أحداث صغار يمتحنوني، قالت أنا لا أجيبهم. فلهذا كان يظن به ما أنه بتركه رد عليهم يظنون أنه يخفي معتقده، فقال إنه إذا أتاني هؤلاء الأحداث فسألوني لا أجيبهم. ومذهبي في القرآن مذهب الشافعي، يعني أني على طريقة الإمام الذي تعلمت عليه والإمام الشافعي رحمه الله. قال وما مذهب الشافعي؟ قال أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر. نفس عقيدة أهل السنة. يقول لكن يأتيني أحد يمتحنني من هؤلاء الأحداث الصغار أنا لا أجيب، يعني أنه ليس محل الظن والتهمة، وسمع وعملها معه حماد بن زيد رحمه الله. فقال له على الملأ ما تقول في الإيمان؟ فقال قوله حماد. قال ما تقول في القرآن؟ ما تقول في كذا؟ فأجاب بأجوبة أهل السنة. ثم قال يا حماد تمتحنني هذا الامتحان؟ فقال إني أردت أن يعرف الناس. قال أنا أعرف عقيدة كانها صور، لكن يشيع عنك بسبب تركك الجواب على هؤلاء الأحداث يشيع عنك ما لا يليق، فأردت أن يكون جوابك أن يكون جوابك على الملأ. وتعجب من حماد كيف تسألني مثل هذه الأسئلة؟ هل أنا في موضع التهمة حتى تسألني عن الإيمان وعن القرآن وعن مثل هذه المسائل؟ فالشاهد أنه رحمه الله تعالى سأله بعضهم أن يوضح له السنة، ولهذا سمى الكتاب رحمه الله تعالى بشرح السنة. وهذا ينص عليه بعض المصنفين فيسمى سبب التأليف. فقال فإنك أصلحك الله سألتني أن أوضح لك من السنة أمر. وقلنا إن السنة هنا في هذا الموضع في مثل هذه الكتب المراد بها العقيدة التي خلافها بدعة وضلالة، تصبر نفسك على التمسك به وتدرأ بك عنه شبهة، تدرأ بك به عنك شبه الأقاويل. ثم قال وقد شرحت لك منهاجا واضحا منيرا، لم آلو أي لم أقصر، لم آلو نفسي وإياك فيه نصحا، بدأت فيه بحمد الله بالرشد والتسديد، ثم ذكر الاعتقاد. سنة.
قال رحمه الله الحمد لله أحق من بدئ وأولى من شكر وعليه أثني، الواحد الصمد الذي ليس له صاحبة ولا ولد، جل عن المثيل فلا شبيه له ولا عديل، السميع البصير العليم الخبير المنيع الرفيع، عال على عرشه في مجده بذاته، وهو دان بعلمه من خلقه، أحاط علمه بالأمور وأنفذ في خلقه سابق المقدور، وهو الجواد الغفور، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فالخلق عاملون بسابق علمه ونافذون لما خلقهم له من خير وشر، لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا ولا يجدون إلى صرف المعصية عنها دفعا، خلق الخلق بمشيئته من غير حاجة كانت به، وخلق الملائكة جميعا لطاعته، وجب لهم على عبادته، فمنهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون، وطائفة منهم حول عرشه يسبحون، وآخرون بحمده يقدسون، واصطفى منهم رسلا إلى رسله، وبعض مدبرون لأمره، ثم خلق آدم بيده وأسكنه جنته، وقبل ذلك للأمر خلقه ونهاه عن شجرة قد ونهاه عن شجرة قد نفذ قضاؤه عليه بأكلها، ثم ابتلاه بما نهاه عنه منها، ثم سلط عليه عدوه فأغواه عليها، وجعل أكله لها إلى إسكانه الأرض سببا، فما وجد إلى ترك أهل أكلها سبيلا ولا عنه لها مذهبا، ثم خلق ولا عنه لها مذهبا، ثم خلق للجنة من ذريته أهلا، فهم يعملون بأعمالها، وإنما بمشيئته يعملون، وبقدرته وبإرادته ينفذون، خلق من ذريته للنار أهلا فخلق لهم أعينا لا يبصرون بها وآذانا لا يسمعون بها وقلوبا لا يفقهون بها فهم بذلك عن الهدى محجوبون وبأعمال أهل النار بسابق قدره يعملون.
بدأ رحمه الله تعالى بحمد الله، وهذا هو المشروع، أن يحمد الله عز وجل أو أن يسمى، وأن لا تبدأ الكتب والرسائل أو الخطب بدون ذكر الله عز وجل وتسميته تأسيا لأعداء الله من أهل الكفر، كما هي كتب ملاحدة الغرب وأضرابهم وتشبه بهم من قل نصيبه من العلم والعقل، فرأوا أن الكتب تبدأ هكذا بدون تسمية وبدون حمد، هذا لا شك أنه من التقليد القبيح في مسألة من مسائل أهل الكفر التي تميزوا بها لجلافتهم وقلة علمهم بالله عز وجل بل انعدامه. فقال الحمد لله أحق من بدأ سبحانه وتعالى وأولى من شكر، عليه أثني الواحد الصمد الذي ليس له صاحبة أي زوجة ولا ولد، جل سبحانه عن المثيل فلا شبيه له ولا عديل، السميع البصير العليم الخبير المنيع الرفيع، عالم على عرشه. بدأ رحمه الله تعالى ببيان الكلام على العلو، فبين أن الرب سبحانه وتعالى على عرشه حقيقة، وأنه سبحانه وتعالى مستوى عليه سبحانه هو بحمده، لأن الاستواء على العرش هو العلو عليه كما تقدم والارتفاع عليه. قال وهو دان بعلمه من خلقه، مع كونه تعالى على عرشه فوق السماوات إلا أن علمه عز وجل محيط بهم. وقد ذكر الله تعالى علوه ومعيته في غير موضع من القرآن، كقوله تعالى في سورة الحديد خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. فهو لا تخفى عليه من خلقه سبحانه وتعالى خافية، وهو مع ذلك سبحانه على عرشه مستوي. ولهذا في حديث الأوعان أنه تبارك وتعالى على عرشه لا يخفى عليه من أمركم شيء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام أحاط علمه بالأمور وأنفذ في خلقه سابق المقدور، أي أنه سبحانه وتعالى قد علم كل شيء فهو محيط به علما سبحانه وتعالى. وفيما يتعلق بقدره قدره سابق، وتقدم الكلام على أمر القدر، وأميل الآن الحقيقة إلى عدم تكرار ما ذكرناه في الرسالة السابقة. كانت النية أني في كل رسالة أتكلم عن القدر من جديد وعن الإمام من جديد، لكن هذا قد يكون فيه يعني تكرار ويمضي فيه شيء كثير من الوقت، فنحيل على ما ذكرناه في الرسالة السابقة أولى. تقدم الكلام على القدر، ونركز هنا في الرسالة على بيانه المقصود بكلماته. فيقول رحمه الله تعالى أنفذ في خلقه سابق المقدور، أي أن القدر سابق، قدر أي أن القدر مكتوب قبل كما تقدم بيانه. وهو الجواد الغفور يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وهذا السجع منه رحمه الله تعالى ومن بعض أهل العلم إذا لم يكن متكلفا في هذه الطريقة لا فيه إشكال، إنما يذم السجع إذا كان فيه شيء من التكلف والإضجار، أما إذا كان على مثل هذه الوسيرة التي ليس فيها شيء من التكلف فلا إشكال فيه. وبه الجواب عن السبب في وجود بعض السجع في الأذكار مثل اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ونحوها، فإن هذا سجع غير متكلف، أما السجع المتكلف فإنه مذموم. لما كان القدر سابقا قال فالخلق عاملون بسابق علمه، يعلم سبحانه وتعالى أن هؤلاء سيعملون من الأعمال كذا، ونافذون لما خلقهم له من خير وشر سبحانه وتعالى، أي أنهم عاملون بما قد علم سبحانه وتعالى أن يعملوه، بما سبق أن علم أنهم سيعملونه من خير أو شر. لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفع، يعني أن الله إذا هداك ومن عليك وأكرمك بالسنة والهداية فلا تظنن أن ذلك من آثار نباهة أو ذكاء أو فطنة، نعاذ الله، إنما هذا توفيق من الله عز وجل. ولهذا أهل الجنة إذا دخلوها قالوا جعلنا الله وإياكم والدين وذرارنا من قائليها الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فهو فضل من الله ومنا أن يعين العبد على الطاعة وعلى الهداية، ولا يجدون إلى صرف المعصية عنها دفعا، يعني أن الله تعالى إذا قدر أن يقع من العبد معصية فإن هذا أمر سابق في المقدور، وهذا قلنا أنه يتعلق بالقسم الأول المرتبط بالعبد. من بالرب؟ ما الذي يتعلق بالعبد والذي أمره الله تعالى به؟ وتوبوا إلى الله، أن يتوب كلما وقع منه الذنب حتى لو تكرر، حتى لو تكرر منه الذنب، لأن هذا مما يسأل عنه الناس. يقول واحد أنا وقعت في معصية ثم تبت، لكن ضعفت نفسي فرجعت المعصية، ما الحل؟ الحل أن تتوب، لا يمكن أن تفتى إلا أن تتوب، لا يمكن أن يقال أنت عصيت 10 مرات في كل مرة تتوب أنت متلاعب ابقى على معصيتك، هذا لا يمكن أن يقوله واحد. ولهذا كلما عصى العبد ووقع منه الذنب فإن علاج الذنب أن يتوب منه. قال الحسن رحمه الله لما قيل له العبد يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب إلى متى؟ قال ما أعلم المؤمن إلا هكذا. هل نعرف المؤمنين إذا وقع منهم الذنب لا يتوبوا؟ هل يمكن أن يقال لا تتوب؟ معاذ الله. ما نعلم المؤمن إذا وقع منه ذنب ثم تاب منه ثم إنه رجع إلى نفس الذنب ضعفت نفسه، نسأل الله أن يعيدنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، فوقع الإنسان في الذنب مرة أخرى حتى لو كان فاحشا، حتى لو كان ما كان، عد إلى الله، لا تمس أنت على هذا الحق. وقال الله عز وجل الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. فالحاصل أن المعصية إذا وقعت من العبد لا شك أنها مقدرة من الله، هذا من القسم الأول مرتبط بالرب. لكن ما المرتبط بالعبد؟ أن عليه أن يعمل وأن يتوب. ثم قال خلق الخلق بمشيئته من غير حاجة كانت به، يعني أن الله تعالى كما قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. ليس لله حاجة سبحانه وتعالى في خلق الخلق، فلم يخلقهم عز اسمه لا إله إلا هو ليتكثر بهم من قلة ولا ليتقوى بهم من ضعف، بل هو غني عنهم سبحانه وعن طاعاتهم ومعاصيهم لا تضره سبحانه وتعالى أصلا، فلم يخلقهم محتاجا إليهم. وهكذا الملائكة خلقهم الله تعالى لطاعته، فهم كما قال سبحانه وتعالى يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وهنا ذكر ركن الإيمان بالملائكة لكنه ذكره رحمه الله تعالى غير مرتب، يعني لم يذكره بطريقة ذكر ما يتعلق بالإيمان بالله عز وجل ثم ينتقل إلى موضوع الإيمان بالملائكة ثم الرسل، لأن من شأن هذه الرسائل أن تسرد الاعتقاد سردا. وجبلهم على طاعته، الرب سبحانه وتعالى جبل هؤلاء الملائكة عليهم صلاة الله وسلامه على الطاعة المستديمة، فهم يسبحون الليل والنهار لا يكثرون، وهم لا يعصون الله أبدا عليهم صلاة الله وسلامه، كما قال تعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أما العباد الآخر من الجن والإنس فهم فريقان، فريق كفار وفريق مؤمنون، والمؤمنون لا يمكن أن يعبدوا عبادة الملائكة، ويقع منهم ما لا يقع من الملائكة من المعاصي، فلهذا كان من صفات الله تعالى العفو والغفران والرحمة والصفح والستر سبحانه وتعالى، لأن هؤلاء يذنبون، وفي الحديث لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولأتى بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. أما الملائكة فهم دائمو الطاعة. فالخلق على 3 المكلفون، المكلفون على أقسام، إما أن يكونوا من المطيعين لله تبارك وتعالى ويقع منهم عصيان وهم من المؤمنين من الجن والإنس، كما قال تعالى عن مؤمن الجن وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. والقسم الثاني أحدث الخلق وهم أهل الكفر ورؤوسهم الشياطين وهم ضلالهم وقادتهم وعلى رأسهم الطاغوت الأكبر إبليس نعوذ بالله من حالهم ومحالهم. القسم الثالث هم الملائكة عليهم الصلاة والسلام وهم قد خلقوا للعبادة المستديمة، فالملائكة عبادتهم دائمة والشياطين معاصيهم وشرهم دائم، وأهل الإسلام بين هؤلاء وبين هؤلاء، لا هم بأهل الطاعة المستديمة فيصلون إلى درجة الملائكة ولا هم بأهل المعاصي المستديمة فيصلون إلى درجة الشياطين، وقد علم الله تعالى ضعفهم، فكان من رحمته تبارك وتعالى أن فتح لهم باب التوبة، وأن هيأ لهم سبحانه وتعالى العفو والصفح والحلم عنهم حتى ينيبوا إلى ربهم ويعودوا. ثم ذكر بعض أعمال الملائكة فقال: فمنهم، يعني من هؤلاء الملائكة، ملائكة بقدرته للعرش حاملون، وهم حملة العرش، وقد خلقوا على هيئة عظيمة لا يحيط بعظمتها إلا جبار السماوات والأرض. وقد وردت أحاديث بعظمة الواحد منهم، وأن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة كذا وكذا من السنين، مما لا يحيط به إلا من خلقهم سبحانه وتعالى. وطائفة منهم حول عرشه يسبحون، هؤلاء حافون بعرشه، كما قال تعالى: وترى الملائكة في ذكر الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. وآخرون بحمده يقدسون، وهم دائمو الطاعة في ذكر الله تعالى مستديم. قال: واصطفى منهم رسلا إلى رسله. قال الله عز وجل: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فالرسالة تشمل الملائكة وتشمل البشر. فمن الملائكة رسل يرسلهم الله تعالى إلى من شاء واصطفاه من الإنس بالرسالة، فيأتي جبريل بالرسالة إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيبلغونها عن الله، وبعضهم مدبرون لأمره، كما قال تعالى: فالمدبرات أمرا تعمل بتدبيره وتحت إذنه ومشيئته. قال: ثم خلق آدم بيده. في هذا أن آدم خلق بعد الملائكة، ولا شك أن هذا هو الدليل عليه من القرآن ظاهر. وخلقه بيده، وهذه مما تميز بها آدم عليه الصلاة والسلام. خلق الله تعالى جنة عدن بيده، وخلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده. فمما تميز به آدم أن خلقه الله تعالى بيده، ولهذا قال تعالى لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وأمر الله الملائكة أن يخروا لآدم سجدا على سبيل التكريم قطعا، وليس على سبيل العبادة، معاذ الله أن يكون ذلك، إنما على سبيل التكريم. ولهذا قال إبليس: أرأيتك هذا الذي كرمت علي. فإن إبليس امتنع، قبحه الله من السجود لآدم، لأنه علم أن الله أكرم آدم بهذا وأمر الملائكة أن يسجدوا له. وأسكنه جنته سبحان الله العلي الأعلى، قضى الله أن يسكن آدم الجنة. والله قبل ذلك للأرض خلقه، يعني قد قدر الله أنه سيهبط إلى الأرض، ونهاه سبحانه وتعالى عن شجرة قد نفذ قضاؤه عليه بأهلها، يعني أن الله تعالى نهى آدم عن شجرة وهو يعلم سبحانه وتعالى أنه سيأكل من هذه الشجرة، ثم ابتلاه بما نهاه عنه منها، ثم سلط عليه عدوه فأغواه وهو إبليس، وجعل أكله لها إلى إسكانه إلى الأرض سببا، يعني في التقديم والتأخير، يعني جعل أكله لها سببا في إسكان آدم الأرض، لأن الله تعالى أمر آدم أن يهبط إلى الأرض وعاش هو وذريته فيها إلى أن يأذن الله تبارك وتعالى بانقضاء الدنيا، ثم يكون الناس فريق في الجنة وفريق في السعير. قال: فما وجد إلى ترك أكلها سبيلا ولا عنه لها مذهبا، يعني لأن الله قد قدره، لكن آدم، وهذا هو موضع الشاهد، مع أن هذه مقدرة على آدم وكانت في سابق علم الله، وكان آدم لا سبيل له إلا أن يأكل منها، قد تاب إلى ربه مما وقع منه من الأكل. فقال عز وجل: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهداه. وهكذا ذريته مأمورون إذا وقع منهم ما وقع من المخالفة أن يفعلوا فعل أبيهم، وأن يقولوا: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ويعود كما عاد أبوهم. قال: ثم خلق للجنة من ذريته أهلا فهم يعملون بأعمالها، يعني أن الله تعالى جعل الناس فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، فأهل الجنة يعملون بعمل أهل الجنة. وهذا كما قدمنا في الكلام على القدر، أن الجنة لها طريق ولها درب، فمن سلكه فهو بإذن الله وفضله ورحمته يصل إليها بعون الله تعالى. ومن فضل الله ومنته أن من سلك الطريق إلى الجنة وأخلص لله في ذلك، فالعموم الأغلب من فضل الله وستره ومنته أن الإنسان يختم له بخاتمة حسنة. فأما من يتغير حاله، نسأل الله العافية، وينتقل من حال أهل السعادة إلى حال أهل الشقاوة، فذلك أولا قضاء قضاه الله، والأمر الآخر هناك أسباب كثيرة ما تكون من العبد. ومن أعظم ما يجعل العبد ينحرف عن طريق أهل السعادة إلى طريق أهل الشقاوة الأمور الخفية التي يعلمها الله في العباد ولا يعلمها الناس. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، أما فيما بينه وبين الله فالله يعلم أمورا خفية قد خفيت على الناس. ومن أعظم ما يضلل العباد عن طريق الجنة داء خطير للغاية، وهو التمنع على النصوص وعناد النصوص في أي باب، في أي باب من الأبواب، في الغيب، في الولاية، في الصحابة رضي الله عنهم، في أي باب. احذر أن يكون بينك وبين النص صدام، وأن تضيق ذرعا بالنص، فإنه إذا كان الحال كذلك فإن القلب فاسد، لأن يعني هذه النصوص من الله تعالى ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها. هذا التمنع في النصوص، هذا التمنع على النصوص قد يكون من آثاره، نسأل الله العافية، زيغ القلب. ولهذا أحد الملاحدة المشاهير، لا نريد حتى ذكر اسمه، نسأل الله العافية والسلامة، حدث عنه وكان درس العلم الشرعي وألف وصنف في الكتب، ثم إنه ارتد، نسأل الله العافية، ردة الإلحاد التامة. تحدث عنه بعض المشايخ الذين عاصروه، قالوا: كنا نلحظ عليه في سني الدراسة حين كنا ندرس أن لديه تمنعا وتعنتا على النصوص. هذا الداء الخبيث في القلب كان من آثاره، نسأل الله العافية والسلامة، ذاك الانسلاخ الكامل، لأنه ارتد عن الإسلام بكلية وصار ملحدا لا يقر بالله، نسأل الله العافية. فمثل هذه الأمور لا تظهر للناس، ومن أخطر الأمور التي قد تحرف عن الهدى الاغترار بالعمل. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامك. أن يشعر الإنسان لأنك كان متمنا على الله أنه يصلي وأنه كاف عن الربا والفواحش، هذه أمور خطيرة جدا على العبد، لأن هذه الأمور ما هي إلا محض نعمة من نعمة الله عز وجل عليك. فهي من أعظم ما يجعلك تستكين وتذل لله، فإذا كانت هي سببا من أسباب تعنتك ومنتك على الله تعالى بعملك فهذا من فساد القلب بلا شك. فالحاصل أن الله تعالى خلق للجنة من ذرية آدم أهلا، فهم يعملون بأعمالها وبمشيئة الله تعالى يعملون، وبقدرته وبإرادته يسيرون ويمرون على حاله. وخلق من ذريته للنار أهلا، كما قال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يعقلون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، نسأل الله العافية. لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها. لهذا قال رحمه الله: فخلق لهم أعينا لا يبصرون بها، لا يستفيدون منها، وإن كان عندهم أعين، إن كان عندهم آذان، وإن كان لهم قلوب، لكن نسأل الله العافية قد غلفت وضرب عليها، نسأل الله العافية، الضلال. قال: فهم بذلك عن الهدى محجوبون، وبأعمال أهل النار بسابق قدره يعملون. نعم.
قال رحمه الله: والإيمان قول وعمل مع اعتقاده بالجنان، وقول باللسان وعمل الجوارح والأركان، وهما سيان ونظامان وقرينان لا نفرق بينهما، فلا إيمان لا يفرق بينهما، فلا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان.
عند الإمام المزني وسبق عند الإمام الحميد التأكيد على أمر الإيمان، أن الإيمان قول وعمل، وهذا قلنا إجمال، ثم فصل فقال: اعتقاده بالجنان هو القلب، وقول باللسان هو نطق اللسان، وعمل بالجوارح هو الأركان، هذا الإيمان. وهما سيان في نسخة أخرى، وهما شيئان، ونظامان وقرينان لا نفرق بينهما، لا نفرق بين الإيمان وبين العمل. فلا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان، كما أن العامل لو عمل وهو غير مؤمن لا يستفيد، قال: فالذي يقول إني مؤمن ولا أعمل لا يستفيد. هذا كله تأكيد على أن الإيمان مركب من هذه الحقائق الثلاث: قول واعتقاد وعمل، وأنه لا بد من العمل، كما أنه لا بد من القول ولا بد من الاعتقاد. نعم.
والمؤمنون في الإيمان يتفاضلون وبصالح الأعمال هم متزايدون ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان ولا يكفرون بركوب كبيرة ولا عصيان ولا نوجب لمحسنهم الجنان إلا الذين أوجب لهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا نشهد على مسيئهم بالنار.
هذا القسم الثاني من الإيمان. قلنا إن الإيمان مسائله الكبرى ثلاث، حقيقته وأن الأولى، والثاني أنه يزيد وينقص، والثالثة الاستثناء فيه. قال والمؤمنون في الإيمان يتفاضلون، يعني أنه ليس أن الإيمان، أن أهل الإيمان ليسوا في الإيمان على حد واحد، فلا يمكن أن يكون إيمان أحد المؤمنين مثل إيمان أبي بكر وعمر، فضلا عن أن يكون مثل إيمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإيمان أهله فيه يتفاضلون، يعني في حقيقته وفي تصديقهم ويقينهم يتفاضلون، وبصالح الأعمال هم متزايدون، يعني أن الأعمال ميدان للسباق، فمن أعانه الله تعالى على الإكثار من ذكره وشكره ونحو ذلك من الأعمال، ومن أعظم ما ينبه عليه الناس في ما يجلب الحسنات الكثيرة التي لا يحصيها إلا الله أمر قراءة القرآن، فإن القرآن أحرفه كثيرة جدا، ذكر ابن كثير أنها تبلغ عند بعض من عدوه 321,000 حرف و180، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة، لا أقول ألف لا ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فمن أعظم ما يجلب الحسنات التي لا يحصيها إلا الله قراءة القرآن. لهذا لا ينبغي، ولا نقول على سبيل التحريم، لكن في هذه النعمة التي نحن فيها وفي هذا رغد، وفي رغد العيش الذي نحن فيه وتوفر الإضاءة ليلا، لا ينبغي أن تقل ختمتك عن مرة في الشهر، والختمة مرة في الشهر الحقيقة أمر مقدور عليه وميسور جدا، فإن أعانك الله وختمت أكثر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فالعجب من الغفلة عن القرآن مع هذه الحسنات المتزايدة الكثيرة منه. ومن أعظم ما يجلب الحسنات إغاثة الملهوف ممن يكون في حال من الكرب، كما هو الحال في هؤلاء اللاجئين وهؤلاء المكلومون ممن دمرت عليهم بيوتهم وشردوا وحصل لهم ما حصل، وهكذا من تستطيع أن تغيثه من فقير ومسكين سواء بمالك أو بشفاعتك، لأنك إذا تسببت به فإنك تفرج عنه كربا. حرص المؤمن أن يكون كالغيث، لأن هذا وضع المؤمن الحقيقي كالغيث، حيثما وقع نفع، فيحرص المؤمن على مثل هذه الأمور، ولعل تفريجك كرب أخ لك يجعله الله تعالى لك في القيامة لتفريج كرب من كرب يوم القيامة تفرح أنك فرجت عن أخيك المؤمن. فالمؤمن أيها الأخوة ينفع، لا يجلس له سنين متطاولة لا ينفع من حولك، المؤمن كما قلنا كالغيث، تحاول أن تكون نافعا من حولك من قرابتك من جيرانك من زملائك من أهل الفقر من أهل الحاجة، هكذا ينبغي بالمؤمن، لأن هذا مما يجلب له من الحسنات الشيء الكثير. ثم قال رحمه الله وبصالح الأعمال هم متزايدون، قال ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان، ويحتمل ولا يخرجون، أي لا يخرجون أهل السنة من الإيمان أحدا بالذنوب، يعني أن الذنب إذا وقع من العبد الذنب الذي هو المعصية فإن من وقع فيه لا يخرج من الإيمان، لكن إذا أخرجه من الإيمان ألحقه بالكفار، وقلنا إن هذا فعل الخوارج. ولهذا قال ولا يكفرون بركوب كبيرة ولا عصيان، لأن هذا هو اعتقاد الخوارج. ثم قال ولا نوجب لمحسنهم، يعني لمحسن المؤمنين لا نوجب لمحسنهم الجنان، مهما كان الرجل في إيمانه وتقواه وزهده وصلاحه وأمره بالمعروف ونهي عن المنكر، حتى لو مات على ذلك وختم له بخاتمة حسنة، حتى لو قتل في سبيل الله، حتى لو مات ساجدا، حتى لو مات وهو محرم، لا يجوز أن تقول إنه من أهل الجنة. هذا صحيح، لأن الحكم له بأنه من أهل الجنة حكم على الغيب، والله تعالى أعلم بعباده. لكن لا شك أنك ترجو، لهذا أهل السنة يعبرون بأنهم يرجون للمحسن ويخافون على المسلم فقط. أما أن يجزموا فإنه لا يجزم، ولا يقال مثلا أحمد بن حنبل وعمر بن عبد العزيز في الجنة، لا يحل هذا. وإن كنا نرجو لهم الجنة ونقول إنهم من أعظم أهل الإسلام في الأمة، لكن أن تقول إنهم من أهل الجنة أمر ليس بالسهل. وإن كان بعض أهل العلم اختار في مثل من عظم ذكره وتواردت الألسن على الثناء عليه اختار أنه يجزم له بالجنة، لكن الصحيح إن شاء الله تعالى أنه لا يجزم لأحد بالجنة إلا لمن قال هنا إلا الذين أوجب لهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الذين نص النبي صلى الله عليه وسلم على أنهم من أهل الجنة، فهؤلاء قد علمنا بحكم الله عز وجل ما سيكون في غير الله بالنسبة لهم، أما من سواهم فإنا نرجو لمحسنهم. ولهذا قال ولا نشهد على مسيئهم بالنار، أيضا مسيء ما لقي الله عز وجل من الشر والسوء فإنه لا يشهد عليه بالنار. جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أن رجلا انتحر، فكأن بعض من حوله ترددوا في الصلاة عليه، فقالوا إن رجلا منا انتحر أن نصلي عليه. غضب رضي الله عنه قال إلى من تكلون جنائزكم؟ إذا ما صلى أهل الإسلام عليه من يصلي عليه؟ لعله اضطجع على فراشه فقال لا إله إلا الله. لأنه اضطجع على فراشه فقال لا إله إلا الله فغفر الله له. لا يدرك حتى لو مات على ما فعله، هذا من فوق العظمى بين الخوارج وبين أهل السنة. أهل السنة أرحم الناس بالناس، يقيمون الحدود على الزنا ويحتسبون عليهم ويقبضون عليهم ويسجنونهم، لكنهم أرحم الناس به، فإذا ماتوا بادروا وصلوا عليه. فأما الجزم للمسيء من الموحدين لأكمل الزنادقة والملاحدة ومن يظهروا في الحادث وكفره هذا أمر آخر، لكن مثل عصاة المسلمين لا تدري. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم بعض العصاة الذين كانت معاصيهم من الكبائر الشديدة، فأخبر صلى الله عليه وسلم عن بغي يعني زانية من بني إسرائيل سقط كلبا فغفر الله لها لما قام بقلبها في تلك الحالة من الإيمان. فلهذا احذر أن تجزم لأحد من النار إلا إذا دلت عليه النصوص مهما فعل ومهما عمل، لكن نخاف على المسيء، وخوفنا على المسيء ماذا يولد؟ أن نسأل الله له المغفرة، ولهذا نبادر إلى الصلاة عليه وندعو الله له، مع أن كنا نحن الذين نقبض عليه ونقيم عليه الحد ونمنعه من منكره، لكن لما جاء موضع ضعفه بادرنا وصلينا عليه وسألنا الله له المغفرة وألححنا على الله عز وجل أن يتوب عليه، ثم تبعناه إلى قبره ودفناه ورفعنا الأيدي لله تعالى بأن يغفر له. هذا هو الوضع السوي مع المسلمين، فلا يكون عندنا تعنت الخوارج ولا عبث المرجئة. نعم.
والقرآن كلام الله ومن لدن وليس بمخلوق فيبيد، وكلمات الله وقدرة الله ونعته وصفاته كلها كاملات غير مخلوقات دائمات أزليات، وليست بمحدثات فتبيد، ولا كان ربنا ناقصا فيزيد، جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين، وقصرت عنه فطن الواصفين، قريب بالإجابة عند السؤال، بعيد بالتعزز لا ينال، عال على عرشه، بائن عن خلقه، موجود وليس بمعدوم ولا بمفقود.
تكلم عن مسألة القرآن لأنها المسألة التي صارت فيها الخصمة الكبرى بين أهل السنة وبين أعداء الله الجهمية والمعتزلة، وهو رحمه الله قريب عهد من هذه المسألة، يعني قلنا إنه تلميذ للشافعي فأدرك المحنة التي امتحن بها، وقد امتحن زميله أبو يعقوب البويطي رحمه الله تعالى وهو أنبل تلاميذ الشافعي، وهو الذي أوصى الشافعي بالحلقة له من بعده، وحمل من مصر إلى بغداد ومات في السجن في بغداد رحمه الله تعالى، وأبى وأصر على قول أهل السنة وأبى أن يطيع المعتزلة في مقولته. ف فنص على هذه المسألة فقال والقرآن كلام الله ومن لدنه يعني أنه من عنده سبحانه وما كان من عند الله تعالى فلا يمكن أن يكون مخلوقا لأننا نقول إن القرآن صفة من صفات الله وصفات الله لا يمكن أن تكون مخلوقا ولما كان غير مخلوق فإنه كلام الله لا يبيد لأن الخلق هم الذين يبيدون قال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فالله تعالى لا يبيد ولا تبيد أسماؤه ولا صفاته تبارك وتعالى قال وكلمات الله وقدرته سبحانه وتعالى القدرة والكلام كل هذه من صفات الله ونعته وصفاته في النعت والصفات النعت هي الصفة كلها كاملات غير مخلوقات كل صفات الله تعالى كاملة ولما ذكر الله تعالى الأسماء بين أنها حسنى ولم يبين أنها حسنة فقال ولله الأسماء الحسنى وهي اسم تفضيل ولما ذكر سبحانه وتعالى وصفه ذكره أيضا باسم التفضيل فقال ولله المثل الأعلى ولم يقل العالي فالله له أكمل الأسماء وأعظم الأوصاف سبحانه وتعالى كاملات غير مخلوقات والمخلوق من شأنه النقص والفن دائمات أزليات وليست بمحدثات يعني أن الله تعالى ما كان معطلا من صفات الكلام الكمال ثم اتصف بها حاشاه تبارك وتعالى بل هو متصف بصفات الكمال أبدا سبحانه ولا كان ربنا ناقصا فيزيد جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين ليس مثل المخلوقين في صفاته وقصرت عنه فطن الواصفين يعني أن الواصفين لو أراد أحد أن يجعل الفطنة والنباهة سبيلا لتحديد وصف الله عز وجل فإنه سيقصر عن ذلك الله عز وجل أصلا لا يحاط به علما كما قال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما ومع ذلك فإننا نقول الكلام كلام الله عز وجل أصله صفة ذاتية وإذا قلنا صفة ذاتية فمعنى أن الله لم يزل ولا يزال متصفا بها وآحاده آحاد كلام الله عز وجل متجددة فكلم الله تعالى آدم في وقت وكلم موسى في وقت ويكلم أهل الجنة في وقت إذا جاءت القيامة ويتكلم متى شاء سبحانه يكلم ملائكته بما شاء ويكلم من شاء من خلقه تعالى كما تكلم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في المعراج وفرض عليه الصلاة كفاحا يتكلم متى شاء ومن يمنع الله عز وجل من الكلام كيف شاء كيفية كلامه إليه سبحانه فيتكلم كيف شاء متى شاء سبحانه وتعالى ومع ذلك فهو عز اسمه على هذه العظمة قريب بالإجابة عند السؤال كما قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا بعيد بالتعزز لا ينال فعزته سبحانه وتعالى لا ترى فهو عزيز سبحانه وتعالى لا يمكن أن ينال وهو مع ذلك قريب عند السائلين عال على عرشه بائن من خلقه عال على عرشه معنى أنه تعالى قد استوى على العرش بائن من خلقه يعني أنه فوق جميع خلقه وليس معهم في أرضهم بل هو فوق جميع الخلق سبحانه وتعالى موجود وليس معدوم ولا مفقود نعم
والخلق ميتون بآجالهم عند نفاد أرزاقهم وانقطاع آثارهم ثم بعد الضغطة في القبور
يقول الخلق ميتون بآجالهم يعني لا يمكن أن يموت أحد سواء بقتل أو بوفاة على فراش أو بمرض أو بأي لون من ألوان مفارقة الحياة إلا بأجل عندما ينفذ رزقه ما دام له رزق عندما ينفذ رزقه ما دام له رزق فإنه يبقى له أجل ليأكل رزقه وينتهي أجله ورزقه والله على كل شيء قدير وانقطاع آثاره ولهذا من آيات الله سبحانه وتعالى الوفيات أن تجد أن الإنسان في بعض الأحيان يأكل جزءا من طعامه أو يشرب جزءا من الماء ثم يذهب إلى موضع يقول سأعود وأكمل أكلي أو سأكمل شربي هذا يستحيل أن يشربه لأنه ليس من رزقه ولأن أجله سيأتيه في خرجته هذا فأخذ منها ما قدر له والذي لم يقدر له لا يمكن أن يناله فيخرج ولا يعود إلا ميتا وهذه مواضع عبر أن الآجال والأرزاق كما أن أجلك يتبعك فرزقك لا بد أن يأتيك فعند انتهاء الرزق ينتهي الأجل ولا يمكن أن تموت حتى تستكمل رزقك نعم
ثم هم بعد الضغطة للقبور مسؤولون، وبعد البلاء منشورون. وبعد البلاء منشورون، ويوم القيامة إلى ربهم محشورون، ولدى العرض عليه محاسبون بحضرة الموازين، ونشر صحف الدواوين، أحصاه الله ونسوه، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، لو كان غير الله عز وجل الحاكم بين خلقه، لكنه الله يلي الحكم بينهم بعدله بمقدار القائلة بالدنيا، وهو أسرع الحاسبين، كما بدأه لهم من شقاوة وسعادة يومئذ يعودون، فريق في الجنة وفريق في السعير، وأهل الجنة يومئذ في الجنة يتنعمون، وبصنوف اللذات يتلذذون، وبأفضل الكرامة يحذرون، فهم حينئذ إلى ربهم ينظرون، لا يمارون في النظر إليه بذاته، ولا يشكون، فوجوههم إليه بكرامته ناظرة، وأعينهم بفضله إليه ناظرة، في نعيم دائم مقيم، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، أكلها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. وأهل الجحد عن ربهم يومئذ محجوبون، وفي النار يسجرون، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم، أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور، خلا من شاء الله من الموحدين إخراجهم منها.
تكلم بعد ذلك عما يتعلق بالقيامة، فبعد أن ذكر أن الخلق ميتون بين أنهم في قبورهم مسؤولون، ويسأل العبد في قبره عن مسائل 3، عن ربه وعن دينه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو المراد، وهذه الأسئلة 3 هي المرادة بفتنة القبر، ففتنة القبر يسأل عنها كل أحد إلا من استثني كمن مات مرابطا أو نحوه فإنه يوقى الفتة، لكن السؤال يسأل الناس عن هذه المسائل، فالمؤمن يثبت نسأل الله الكريم فضله ويجيب الجواب الصحيح، وأما المرتاب والمنافق فإنه حتى لو كان في الدنيا يقول ربي الله ونبي محمد ودين الإسلام بسهولة، فإنه لا يستطيع أن يقول ذلك في قبره، لأنه لا يقولها إلا ما ثبته الله، لكن يقول هم بعد الضغطة في القبور مسؤولون، يعني يسألون بعد هذه الضغطة. جاء في الأحاديث أن العبد يضمه القبر، إذا هو دخل في القبر فإن القبر يضمه بأمر الله عز وجل، ومن أهل العلم يقول أن هذه الضغطة لا ينجو منها أحد، وبعض أهل العلم يقول إن الضغطة هذه تكون شاقة على أهل المعاصي وغيرهم ولا تكون شاقة على من سواهم، وظاهر صنيع الراوي يدل على العموم، أنه يظهر أن ثمة ضغطة لا بد أن ينالها كل أحد أيا كان إذا هو ورد إلى قبره، والله عز وجل إليه الأمر من قبل ومن بعد. بعد هذه الضغطة يسألون، بعد البلاء لا شك أنها تبلى الأجساد في فترة القبور يسألون، ثم بعد ذلك إذا انتهى أمر بقاء الناس في قبورهم ينشرون ويبعثون إلى ربهم تبارك وتعالى، ويوم القيامة إلى ربهم محشورون. ذكر أن العباد بعد ذلك يحشرون إلى ربهم تعالى كما قال عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إنكم محشورون إلى ربكم حفاة عراة غرلا. وقال عز وجل: زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. يحشرون إلى ربهم ليحاسبهم، ولهذا قال: ولد العرض عليه محاسبون، فيحاسب الله سبحانه وتعالى الناس. والناس على أحوال، منهم من لا حساب عليه ولا عذاب، نسأل الله الكريم فضله، فهؤلاء يدخلون الجنة مباشرة. ومنهم من يحاسب حسابا يسيرا تعرض عليه أعماله ولا يؤخذ بها، ومنهم من يشدد عليه الحساب نسأل الله العافية فيؤخذ بسيئاته. قال بحضرة الموازين، كما قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، يوضع الميزان له كفتان، يوضع في إحدى الكفتين الحسنات وفي الثانية السيئات، فإن رجحت كفة الحسنات نجا وإن رجحت كفة السيئات هلك، إلا أن يعفو الله عنه. ونشر صحف الدواوين، الملائكة عليهم الصلاة والسلام يكتبون ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يعطى للعبد صحيفة يوم القيامة، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، فيجد ما قدم وما قال في كتاب لا يمكن أن يعزب عن رب العالمين عز وجل شيء، فيقرأ كتابه ويرى ما فيه من حسن وما فيه من شر، أحصاه الله ونسوه، يعني أن الله تعالى أحصى أشياء والناس قد نسوها، فقد يذنب الإنسان ذنبا ويمضي عليه سنين نسيه، لكن الله عز وجل أحصى. ولهذا من الأمور المهمة أن يسأل العبد ربه ألا يشدد عليه الحساب، لأن هذه الآية أحصاه الله ونسوه لا شأنها. يحصي الله عز وجل العباد أمورا من غفلة العباد ينسونها ثم يفجأون بها نسأل الله العافية في القيامة، فرب العالمين يحصي عليهم ولا يعزب عنه شيء. في يوم كان مقداره 50,000 سنة لو كان غير الله الحاكم بين خلقه، هذا أحد الأقوال في الآية في قوله في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يعني أن مقدار الأمر في الحساب هذا لو تولاه غير الله، لو تولاه غير الله تعالى فإنه يكون بمقدار 50,000 سنة، أما هو عز وجل فإنه يفرغ منهم مباشرة. من عظيم صفات الله التي تدل على أن الله تعالى لا يمكن أن تقاس صفاته أنه يحاسب الخلائق جميعا ولا يشغله أحد عن أحد، كما أنه سبحانه وتعالى ترتفع له الدعوات من الملايين في وقت واحد، ولهم ألسنة متعددة، هذا بلغة وهذا بلغة، وهذا له حاجة وهذا له حاجة، ومع ذلك يحيط سبحانه وتعالى بطلبات السائلين كلهم وهم يدعون في وقت واحد، ولا يشغله عز اسمه هذا وطلبه عن هذا. فكذلك عند الحساب يحاسبهم عز وجل دفعة واحدة ولا يشغله حساب هذا عن هذا، والله عز وجل صفاته لا تقاس، ولا يقال كيف يحاسب هذا ولا يشغله هذا الحساب عن حساب غيره، قال لأن الله تعالى لا تقاس صفاته بصفات المخلوقين. فهذا أحد الأقوال، كأنه مال إليه رحمه الله تعالى في الآية في يوم كان مقداره 50,000 سنة. قال وهو أسرع الحاسبين كما بدأه لهم من شقاوة وسعادة يومئذ يعود، يعني ما قدر للشقي من شقاوة يلقاه، وما قدر للسعيد من سعادة يلقاه في ذلك اليوم، فريق في الجنة وفريق في السعير. وأهل الجنة يومئذ في الجنة يتنعمون، وبصنوف اللذات يتلذذون، وبأفضل الكرامة يحضرون، وأفضل وأعظم نعيم أهل الجنة كما قلنا هو النظر إلى وجه الله عز وجل. لهذا قال فهم حينئذ إلى ربهم ينظرون، يعني بأعينهم، ولا يمارون في النظر إليه، ولا يشكون، لا يشكون أنهم ينظرون إليه عز وجل، فوجوههم إليه بكرامته ناظرة، يعني من النظرة والبهاء، وأعينهم بفضله إليه ناظرة، أي أن النظر حقيقي ويقع بالأعين، ولهذا تنظر الوجوه من النظارة والبهاء والحسن بنظرها إلى رب العالمين، في نعيم دائم مقيم لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، وهذا من أدلة دوام الجنة وأنها لا تفنى. ولهذا أعقب هذه الآية الأخرى أكلها دائم وظلها، فهي نسأل الله الكريم فضله قرة عين لا تنقطع مستديمة، حتى قال بعض السلف لولا أن أهل الجنة لا يموتون لماتوا فرحا من النعيم الذي هم به، لكن لأنهم لا يموتون لأن الفرحة والبهجة في الجنة لا يمكن أن يتحملها إلا من لا يموت وهم أهل الجنة، وإلا من شدة الفرح بما يراه الإنسان من كرامة الله عز وجل فإنه لولا أنه ممن قضي أن لا يموت لمات لا خوفا ولا فزعا، ولكن من شدة الفرح، نسأل الله الكريم فضله. قال وأهل الجحد وهم الكفار عن ربهم يومئذ محجوبون، لقوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فهم لا يرون الله تبارك وتعالى ولا يتنعمون بالنظر إليه، وفي النار يسجرون، نسأل الله العافية والسلامة. ثم قال رحمه الله تعالى خلا من شاء الله من الموحدين إخراجهم منها، يعني أن الاستمرار في النار والدوام فيها هذا لا يكون إلا للكافر، فكما أن أهل الجنة يخلدون في الجنة ولا يخرجون منها أبدا الآباد الذي لا تنقطع ولا تنقضي، فالكفار من أهل النار مقيمون فيها أبدا الآباد ولا تفنى نهائيا، نسأل الله العافية والسلامة، فهم فيها مستديمون إلا عصاف الموحدين الذين قضى الله تعالى أن يدخلوها ممن ارتكبوا كبائر فلم يشأ الله تعالى أن يعفو عنهم، لأن الله تعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فدل على أن من يقعون في الكبائر على قسمين، منهم من يغفر الله تعالى له ذنبه فيتلقاه برحمته، ومنهم من شاء الله ألا يغفر له، لأن قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء دل على أن هناك أناسا قد شاء الله ألا يغفر له، وهذا دلت عليه أحاديث كثيرة جدا وردت في أناس يدخلون النار، نسأل الله العافية والسلامة، وهم من الموحدين وهم أصناف وقعوا في أمور من الكبائر، دل النص على عذاب، نسأل الله العافية والسلامة، الزنات، وعلى عذاب أهل الربا، وعلى عذاب رجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار كما في حديث سمرة رضي الله عنه في البخاري، يعني أنه رجل ممن تعلم العلم نعوذ بالله، لكن ما نفعه علمه لا في ليله ولا في نهاره، فنام عن الصلاة المكتوبة كما في اللفظ الآخر ولم يعمل بما تعلمه، إلى غير ذلك من أصناف. ومن من يعذب في قبره أيضا الكذاب، يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق، يعني أنه يقول كذبة فتنتشر، نسأل الله العافية انتشارا شديدا في الأرض، فيكون من آثار ذلك أن يعذب على ما نشر من الكذب الشديد. فهؤلاء يأذن الله تعالى بالشفاعة فتشفع الملائكة ويشفع الأنبياء صلى الله عليه وسلم ويشفع الصالحون ويشفع الأفراد، وهم الذين ماتوا قبل البلوغ يشفعون في والديهم. ثم إذا انتهت الشفاعة قال عز وجل شفاعة الملائكة وشفاعة الأنبياء وشفاعة الصالحون ولم يبق إلا رحمة أرحم الراحمين، فيخرج الله عز وجل الموحدين من النار ويبقى، نسأل الله العافية والسلامة، من حبسهم القرآن، وهم أهل الكفر الأصليون، ومعنى الكافر الأصلي هو الذي له دين غير الإسلام كاليهود والنصارى ممن أدركوا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولم يتبعوه، فهؤلاء كفار أصليون، أو من ارتدوا والعياذ بالله وهم من كانوا على الإسلام فخرجوا عنه إلى غيره وصاروا به كفارا، فإن هؤلاء يخلدون في النار أبد الآبد. نعم.
والطاعة لأولي الأمر فيما كان عند الله مرضيا واجتناب ما كان عند الله مسخطا وترك الخروج عند تعديهم وجورهم والتوبة إلى الله عز وجل كيما يعطف بهم على رعيتهم.
ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بولاة الأمور، واعلم أن كلمة ولي الأمر لفظة شرعية لا يجوز السخرية بها ولا الاستهزاء بها لأنها نص القرآن، قال الله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر وأولي الأمر منكم، وقال صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثة أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تناصفوا من ولاهم الله أمركم. الملك لله عز وجل يؤتيه من يشاء، كما قال سبحانه قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، ولا والله لا يمكن أن يملك بشر حتى يملكه رب العالمين، ولا يمكن أن يبقى له ملكه ويستدين إلا إذا ثبته الله عز وجل، وإلا فالأمر كما قال تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، فهذه اللفظة لفظة شرعية السخرية بها تذكر بقول ابن القيم رحمه الله تعالى وأخو الجهالة في خطارة جهله، والجهل قد ينجي من الكفران. الجهل بعض الأحيان يحمل الجاهل على أن يتكلم بكلام لولا جهله لكفر به، لأنها لفظة في القرآن، فالسخرية من نفس اللفظة لا شك أنها سخرية من لفظة شرعية، والواجب أن يتابع عن مثل هذا. فسماهم الله تعالى بأولي الأمر، أولو أي أصحاب الأمر. أي أمر؟ أمر الحكم وتصريف أمور الرعية، والواجب عليهم أن يصرفوا أمور الرعية كما أمرهم الله، فإنهم عبيد من عبيد الله، ليس لهم أن يتجاوزوا ما حده الله عز وجل لهم، فإنهم فعلوا فإن لهم وعيدا شديدا جدا، حتى قال صلى الله عليه وسلم: إنكم ستحرصون على الإمارة، وإنها ستكون يوم القيامة خزيا وندامة، فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أمير عشرة إلا ويؤتى به يوم القيامة مغلولا، فكه عدله أو أوبقه جوره. فالولاية أمرها شديد وخطبها عظيم، والمتعلق بذمة ولاة الأمور من أحوال الناس ومرضاهم ورعفائهم وأيتامهم وأراملهم ومحتاجيهم شيء عظيم للغاية. ولهذا نص أهل العلم في كتب العقيدة نصا على وجوب سؤال الله تعالى أن يوفقهم وأن يعينهم على ما حملوا، لأنهم إن لم يوفقهم الله ولم يعينهم فإنهم لن يقوموا بهذه المهمة العظيمة الجسيمة. فلا شك أنها مهمة عظيمة، وهي موحشة ومخيفة، ولا يشك في شدة خطبها في القيامة وعظم مسؤوليتها في الدنيا. فمن هنا أمر الله بطاعتهم، لأن من ولاهم الله عز وجل الأمر لا يمكن أن يشتغلوا للرعية إذا أشغلتهم الرعية بالتشغيب، فإن الواجب عليهم أن يقوموا بإيفاء الناس حقوقهم، وأن ينظروا في أمر ضعفتهم ومساكينهم، فهم لا يستطيعون أن يفعلوا هذا حتى تهدأ الأمور وتصلح الأحوال وأن يطاعوا. فإذا شغبت الرعية لم يتمكنوا ولاة الأمر، حتى لو كانوا عادلين لم يتمكنوا من إقامة حكم الله، لأنهم بدلا من أن يشتغلوا للرعية اشتغلوا بالرعية. فمن هنا نص أهل العلم هنا وفي كتب الاعتقاد عموما على وجوب طاعتهم فيما كان عند الله مرضيا، يعني أن طاعتهم ليست مطلقة، وإنما طاعتهم في نوعين من الأوامر اضبطهما. النوع الأول ما أوجبه الله، فإذا أمروا بما أوجبه الله فإنهم يطاعون، لكن أصل الطاعة ليست لهم بل الطاعة لله. فإذا أمروا مثلا كما هنا بإيقاف العمل في الصلاة، فلا شك أن هذا حق، وليس لأحد أن يبيع ويشتري في الصلاة، فيطاعون ويثنى عليهم فعلهم، لكن أصل الطاعة لله عز وجل. فإذا أمروا بما فيه طاعة الله وجب أن يعانوا، وهكذا منعهم شرب الخمور، ومنعهم إظهار الزنا، ومنعهم ولله الحمد، ونسأل الله أن يثبتهم على ذلك رغم الضغوط الكثيرة منذ سنين طويلة، منعهم من إقامة أي كنيسة علمية في جزيرة العرب، وإقامتهم من الحدود، وأمور كثيرة هي من أمر الله عز وجل، فالواجب أن يعانوا عليها وأن يدعى لهم بالتوفيق وصلاح البطانة. النوع الثاني من الأوامر التي يطاعون عليها اضبطه، وهو ما ليس فيه معصية. إذا أمروا بأمر ليس فيه معصية دخل في هذا تنظيمات كثيرة جدا للناس في وزاراتهم وفي مدارسهم وفي أمورهم. هذه الأمور التي يأمر بها ولاة الأمور ليست منصوصة في القرآن ولا في السنة، هل يجب طاعتهم فيها؟ لو لم تقل نعم لكان معنى ذلك أن ولاة الأمور لا يطاعون، لأن القسم الأول الذي يطاعون فيه يطاعون فيه طاعة لله. فإذا قلت يطاعون فيه ما نص القرآن والسنة على الطاعة فيه، النوع الثاني هذا تقول إن وجد في القرآن والسنة أطعناهم وإلا لم نطعهم، وإن لم يكن معصية معنى ذلك أنك لا تطيعهم إلا فيما أوجب الله من أوامر، وبالتالي لا طاعة لهم. فهم يطاعون في نوعين، النوع الأول ما ذكرناه مما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني ما لا معصية فيه، الشيء الذي يأمرون به إذا أمروا به وهو لا معصية فيه وجبت طاعته، لأن الله تعالى أمر بطاعتهم. وإنما القسم الثالث الذي يعصون فيه ويأتي الكلام عليه في كلامه رحمه الله، وهو إذا أمروا بمعصية الله فلا سمع لهم ولا طاعة، كما أن أباك الذي أمرت ببره لا يحل أن تطيعه في المعصية، فالوالي إذا أمر بمعصية فإنه لا يطاع في المعصية، لكن كما نبه شيخنا ابن باز. هذا مسألة مهمة جدا. إذا امتنعنا من طاعتهم في المعصية فأصل طاعتهم باقي، يعني إذا أمروا بمعصية امتنعنا، بل قلنا لا سمع، ما نسمع أصلا وما نطيع، ما نسمع ولا نطيع أصلا. لكن ينتبه، الأوامر الأخرى لا تنتقض فيعصون فيما فيه معصية فقط، أما إذا هم أمروا بمعصية فلا يقال انتقضت طاعتهم، وإنما يعصون فيما فيه معصية الله. ولهذا لما قال رجل لابن عمرو، عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، هذا ابن عمك يأمرنا أن نسفك دماءنا ونأخذ أموالنا، ويعني معاوية رضي الله عنه، وكذب والله على معاوية، ما أمرهم بسفك دمائهم ولا بأخذ أموالهم، لكن هذا من التزيد عليه رضي الله عنه. سكت ابن عمرو ساعة ولعله كان يفكر، هذا الأحمق كيف أجيب عليه؟ أقول إنه يكذب على معاوية، أقول ابن عمي، أقول. فأراد أن ينهي النقاش فقال أطيعه في طاعة الله وأعصيه في معصية الله، بدلا من أن يدخل معه في أن يقول أنت تتزيد على معاوية ومعاوية الصحابي، ثم يقول لأنكم من قريش ولأنه ابن عمك، بدلا من هذا الشطط والكلام الطويل قال أنت الآن تدعي هذه الدعوة وأنت كاذب فيها، هذا تقدير كلام ابن عمرو. لكن أنا أقول بدلا من النقاش معك أقول أطيعه في طاعة الله وأعصيه في معصية الله. هذا هو الشاهد، أنهم إذا أمروا بمعصية فكما قال واجتناب ما كان عند الله مسخطا، الشيء الذي يسخط الله عز وجل وفيه معصية لله فإنه لا يطاعون فيه، لا هم ولا غيرهم، لا يطاع الولاة ولا يطيع الأولاد آباءهم وأمهاتهم، ولا تطيع الزوجة زوجها، ولا العبد سيدة، المخلوقون لا يطاعون في معصية الله البتة. فمن هنا صار عند أهل العلم وأهل السنة توسط، فلهم على طريقة أهل الجاهلية الذين لا طاعة لهم لولاتهم، ولهم على طريقة أيضا من يطيعون في المعصية ك النواصب زمن بني أمية من الغلاة الذين غلوا في طاعة حكامهم، فالأمر على هذا الحد. ثم قال وترك الخروج عند تعديهم قطعا، ما هنالك أحد يخرج على الولاة يقول لأنهم عدول، معلوم أن الولاة العدول ما في أحد يقول هلموا نخرج إليهم، إنما يدعى إلى الخروج على الولاة عندما يقع منهم ظلم، والظلم نوعان منهم، ظلم في خاصة في أنفسهم كأن يتلبسوا بفسق ومعصية، وظلم متعد إلى غيرهم كأن يتعدوا على الناس في أموالهم وفي دمائهم. يقول رحمه الله وترك الخروج عند تعديهم، يعني أنهم إذا تعدوا حدود الله عز وجل فإنه لا يحل الخروج عليهم وإن تعدوا، وجورهم يعني وعند ظلمهم. ثم قال كلمة ويا لها من كلمة، والتوبة إلى الله كيما يعطف بهم على رعيته. يقول إن من أسباب تسليط الرعية، تسليط الحكام على الرعية، أن الله عز وجل إذا رأى الرعية تعصيه فإن الله تعالى يسلط عليهم أنواعا من البلاء، ومن ضمنها أن يسلط عليهم حكامهم. ولهذا روى ابن سعد أثرا في غاية الحسن عن الحسن البصري لما تكلم أهل العراق في الحجاج قال والله ما سلط الله عليكم الحجاج إلا عقوبة. يعني لا تتصور أن الحجاج أتى إلى قوم من أصلح الناس، يقول الحجاج من جنسكم عصيتم الله تعالى فسلطه عليكم. ولهذا كان مما يقوله شيخ الإسلام وغير واحد من أهل العلم كما تكونوا يولى عليكم، وهو إن لم يثبت مرفوعا لكن معناه صحيح. ولأجل ذلك لما قال رجل لعلي رضي الله عنه كان الناس في عهد عمر، عهد أبي بكر وعمر، على حال أحسن من الحال الذي في زمنك وفي زمن عثمان، أجابه بهذا الجواب الحكيم، قال كان الناس في زمن أبي بكر، كانت الرعية في زمن أبي بكر وعمر أنا وعثمان، والرعية في زمني وفي زمن عثمان أنت وأمثالك. مراده مع الفرق طبعا العظيم، مراده أن ثمة صلة بين الراعي والرعية، فلا يتصور أن الرعية حينما تأتيهم رعاة يتسلطون عليهم أن هؤلاء الرعية لم يكن لهم شيء من التسبب في تسليط الرعية، بل الأمر كما قال شيخ الإسلام وقال غيره من أهل العلم كما تكون يولى عليكم. فمن هنا قال هذه الكلمة والتوبة إلى الله كيما يعطف بهم على رعيته، يعني أن الله تعالى إذا تابت الرعية كان من آثار توبتهم أن يسهل لهم أمورا منها صلاح الرعاة والحكام. وفي الوقت نفسه من عقوبة الله للرعية إذا عصت رب العالمين أن يسلط عليهم حكامهم. وبذلك يعرف التوازن، وأن الأمر في الأخطاء هذه ليس مصدره الحكام وحده، بل الأخطاء هذه صادرة من الحكام ومن الرعية معا. هكذا النصر وهكذا العدل، أن يعلم أن هذه المعاصي منها معاصي من الحكام ومنها معاصي من الرعية. مثال يسير، من الذي منع الناس من صلاة الفجر حتى قل من يصلي الفجر؟ من الذي أخرج الناس النساء بالعصي متبرجات؟ من؟ لا أحد أخرجهم. هذا التبرج من أعظم ما يسخط الله، النوم عن صلاة الفجر من أعظم ما يسخط الله عن عموم الصلوات. هل الحكام تسلطوا حتى منعوا أحدا؟ قطعا لا. العاقبة أن الله تعالى قد يسلط الرعية، كما أنه تعالى قد يسلط الغلاء وقد يسلط الوباء وقد يسلط الأعداء سبحانه وتعالى فينال من الأمة. هكذا يكون النصف، وهو الذي أشار إليه رحمه الله تعالى، لأنه يترك الخروج عند تعديهم وعند ظلمهم ويتاب إلى الله كيما يعطف بهم على رعيتهم، لأن لرعيتهم تسببا في تسليط الحكام عليهم. نسمي إن شاء الله بعد الصلاة.